أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الحديث عن تلقي الركبان. في هذه المسألة يوجد حيثيات للبحث. حيثية الأولى في المراد من تلقي الركبان، والحيثية الثانية في الحكم الشرعي الثابت لتلقي الركبان. الحيثية الثالثة في حد تلقي الركبان، والحيثية الرابعة هل الحكم مهما كان في تلقي الركبان يختص بالبيع أم يشمل سائر المعاوضات من الصلح والهبة المعوضة وما شابه؟ هذه الحيثية الرابعة. الحيثية الخامسة في ثبوت الخيار عند حصول الغبن. هذه حيثيات متعددة في هذه المسألة. أما الكلام في تعريف تلقي الركبان، نعرف أنه في الزمن القديم وما زال إلى وقتنا الحاضر، أهل البادية في مواسم معينة يأتون إلى المدينة لبيع ما عندهم ولشراء ما يحتاجون، فكان البعض يتذاكى فيذهبون إلى أطراف المدينة، لأن هذا البدوي لا يعرف السعر الذي هو في المدينة، ويبيعونهم بأسعار غالية ويشترون منهم بأسعار رخيصة. هذا هو تلقي الركبان. الركبان يعني القوافل التي تأتي للمعاملة فنتلقاها في خارج السوق. واضح الكلام؟ إذا اتضح لنا ما المقصود من تلقي الركبان. لا إشكال بينهم في أن هذا الفعل مرجوح، لكن مرجوحيته هل هي على نحو الكراهة أم الحرمة؟ اختلفت كلماتهم. في البداية المصنف يذكر بعض الكلمات ثم يبدأ بالروايات لنرى ماذا يظهر من الروايات. يقول: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته. فعن التقي، التقي من؟ متصل الحلبي، والقاضي ابن البراج، والحلي، والعلامة في المنتهى الحرمة. هؤلاء ظاهرهم الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني. وعن الشيخ وابن زهرة لا يجوز. لا يجوز أيضا حرمة. ليش فصلت؟ هناك صريح الحرمة، هنا لا يجوز ظاهر في التحريم. وأول في المختلف عبارة الشيخ بماذا؟ بالكراهة. فيكون لا يجوز يعني يكره، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم، وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا. طيب، ما هو المستند؟ ظواهر الأخبار، منها معا منها للقصاب قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ مرة أذهب إلى باب السوق، مرة أذهب إلى باب المدينة، ومرة أذهب إلى خارج سور المدينة، حده كم؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: 4 فراسخ. مقدار الغدوة والروحة كم؟ 4 فراسخ. يعني دون الغدوة والروحة يصدق عليه أنه تلقي الركبان. وقال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بالتلقي. إذا واحد ذهب وباعهم في البادية حتى لو كان أغلى، بالنتيجة هذا قطع مسافة كبيرة، بخلاف يعني مرة البدوي هو يأتي إلى السوق ويتكلف، مرة أنت تذهب إليه، هذا لا يسمى تلقي. خب، طبعا الغدوة والروحة في اللغة بمعنى مسيرة نصف النهار، مسيرة نصف النهار. فنصف النهار من الصبح إلى الزوال يسمى بماذا؟ غدوة، ويقال له أيضا عدوة. غدوة وعدوة. ومن الزوال إلى الغروب يقال له روحة. المهم هي عبارة عن نصف الأول غدوة والنصف الثاني ماذا؟ روحة. وفي خبر عروة: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد. واضح الكلام؟ لا يبيع حاضر لباد، يعني باعتبار أن لا يبيعه، يعني لا يبيعه خارج السوق. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية أخرى: لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. يعني ثلاث أحكام، ثلاث أمور. أصل فعل التلقي نهى عنه، وأن تشتري ممن يتلقى، وأن تأكل منه، كله نهى عنه. وظاهر النهي عن الأكل لأجل ماذا؟ فساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل، ولم يقل به إلا ابن الجنيد الإسكافي. وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب. ليش؟ عمل الأصحاب على ماذا؟ على عدم حرمة الأكل. فالرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا لم يعمل بظاهرها الأصحاب إلا ابن الجنيد، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد. نعم، لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي. حسما لمادة التلقي، شنو يعني هذا؟ مرة واحد بيقول حسما لمادة الخلاف، ما معنى حسما لمادة التلقي؟ أريد أن يزول التلقي من المجتمع. الآن عندما يذهب شخص ويتلقى ويأتي ويرى أن الناس لا يتعاملون معه، لا يتلقى بعد ذلك. هذا معنى حسم لمادة التلقي. ومما ذكرنا يعلم أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة. مما ذكرنا يعلم لكون ظاهرها على خلاف عمل الأصحاب، هذا ماذا يسمى؟ إعراض المشهور عن الدلالة. الدلالة ظاهرة في الحرمة لكن المشهور أعرضوا عنها. طبعا محمول على الكراهة الموافقة للأصل، لأن الأصل الجواز مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور. طيب هذا من ناحية الأخبار. الآن حد التلقي بحسب رواية منهال القصاب 4 فراسخ، ثم إن حد التلقي 4 فراسخ كما في كلام بعض، والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود. هذا شبيه بأن الغاية داخلة أو خارج، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان 4 فراسخ، وقد تبعوا بذلك مرسلة ماذا؟ الفقيه المتقدم عن منهال القصاب. واضح الكلام؟ وروي أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى 4 فراسخ فهو جلب. شوف حد التلقي كم؟ روح. طيب هذا الصدر، فقال إذا بلغ إلى 4 فراسخ فهو جلب. كيف نجمع بين صدرها وذيلها؟ فإن الروح عبارة عن 4 فراسخ. فيقول فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود. ونعم الجمع محمول، كما أن ما في الرواية السابقة أن حده ما دون غدوة أو روحة محمول على دخول الحد في المحدود، لأن الدون يعني دون 4 فراسخ. طيب 3 فراسخ و99 هذه دون 4 فراسخ، فالحد داخل في المحدود. لكن قال في المنتهى حد علماؤنا التلقي ب4 فراسخ فكره التلقي إلى ذلك الحد. ظاهر كلام المنتهى ماذا؟ أن الحد داخل في المحدود، فإن زاد على ذلك يعني على 4 فراسخ كان تجارة وجلبا، عطف تفسير، وهو ظاهر. يعني تجارة وجلبا يعني استيراد وتصدير باصطلاحنا العصري. ماذا؟ إذا ما أكثر من 4 فراسخ هذا لا تذهب حينئذ لتأتي، لأنه بالنتيجة مصدر تجارة أهل المدينة من أين؟ إما بما يصنعونه داخل المدينة، أو بماذا؟ بما يأتون به من ألبان وأجبان وأصواف وأوبار من البادية. التفتنا؟ فهذا ليس مكروها، هذا يصبح ما تأخذه إليهم هذا تصدير، وما تأتي به هذا استيراد. فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا، وهو ظاهر لأن بمضيه ورجوعه يكون مسافرا ويجب عليه القصر، فيكون سفرا حقيقيا لا تلقي للركبان. ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه، حتى الاعتبار يناسبه، حتى لو بعت أغلى أو اشتريت بأقل. مرة تشتري من أهل البادية عندما يأتون إلى المدينة، حتما أهل البادية أنفقوا حتى يأتون هذه البضاعة، فتكون القيمة أغلى، بخلاف ما لو أنت ذهبت لابد أن تكون القيمة أرخص منطقيا. هكذا وهكذا بالعكس في بيعهم، مرة يأتون ليشترون لابد أن يشتروا بأغلى بأرخص لأنهم تكلفوا، ومرة أنت تذهب إليهم يعني أجرة النقل هي التي تكون زائدة. والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، ولعل الوجه في التحديد بالأربعة أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال إنه وصل إلى 4 إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. يريد أن يوجه كلام العلامة بحيث لا يخالف ما تقدم. يقول: والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، لأن السفر الحقيقي بماذا يحصل؟ بأربعة فصاعدا. بينما كلام العلامة الحد داخل في المحدود، فالمكروه إلى الأربعة، واضح؟ والسفر الحقيقي يحصل بالأربعة، ينبغي أن يخرج عن الكراهة. فوجه ذلك بأنه لعله من باب أنه عادة الإنسان لأنه يسافر بالدقة أربعة، أصلا لا يعرف أنه سافر أربعة إلا بأن يتجاوزها، خصوصا في تلك الأزمنة التي لم يكن هناك ضابطة دقيقة. ولذا أنا في بحث صلاة المسافر استشكلت في التقصير على رأس الأربعة، أقل بقليل أو أزيد بقليل بحيث يتسامح فيه العرف، لأنه التدقيق في الروايات، إذا نرجع إلى الروايات في عصر النبي صلى الله عليه وآله لم يكن تحديدا بالفراسخ. فراسخ كما في رواية عن الإمام الرضا الفضل بن شاذان عليه السلام تدل على أنها حدثت في بني أمية، في زمن بني أمية، لنقل البريد صاروا يضعون على رأس كل مكان واحد شخص، فيعدو ذاك بفرسه يسلمه البريد، ثم يبدأ ذاك من جديد إلى أن يصل إلى الشام. التفتنا؟ حتى لأنه واحد لوحده لا يستطيع أن يسير مثلا من الشام إلى العراق، لابد أن يستريح، فحتى يسير البريد بسرعة يضعون فارسا على رأس كل فرسخ. جاء بنو العباس أقروا على ذلك، رواية مفصلة في هذا الأمر. بينما في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان التحديد بماذا؟ بالزمان، بياض يوم. التفتنا؟ بياض يوم. فبالتحديد يعني جاء بني أمية، حتى هذه المسافة التي قاصوها بين فارس وفارس ليست بالدقة، فلذا لابد الإنسان أن يحتاط إلى أن يصل إلى القدر المتيقن في مسألة أنه حتما في هذا المقدار يصدق عليه بياض يوم وما شابه ذلك. أما بالدقة نقول على رأس أربع فراسخ بهذا التحديد الآن بالكيلومتر أو كذا فيه إشكال. كيف ما كان، فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم، وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى. ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد. هذا أيضا لابد أن يعتبر. ليش؟ حتى يكون مكروه. مثلا مرة واحد والله من أهل المدينة ذهب إلى العين ليستقي، جيد، ما قاصد أنه يذهب، وصادف أن وضع أهل البادية ليستريحوا في تلك العين التي في أطراف البلد، فاشترى منهم أو باعهم شيئا، هذا لا كراهة فيه ولا يعد من تلقي الركبان. ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصر، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا أو جائيا لم يكره، يعني في طريقه الذي يقصد شيء آخر لم يكره المعاملة معهم، وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة. هذه كيف نمثل لها؟ شوف، عدم قصد المعاملة، عدم قصد التلقي واضح، أنا ذاهب للاستقاء لا للتلقي. أما عدم قصد المعاملة، إذا لم تقصد تصدق لم تقصد المعاملة ليش تقع المعاملة؟ لو الساهي قال بعتك، أو النائم قال بعتك وقال قبلت، ليش تقع المعاملة؟ فما معنى قوله وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي؟ فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة. التفت، قصد المعاملة من المتلقي. مرة أنا ذاهب للتلقي، ذاهب للتلقي وقاصد أن أتعامل معهم لكي أربح واستفيد، ومرة أنا قاصد للتلقي لكن لكي أتعرف على الأسعار، مش قاصد للمعاملة، لكن بعد ذلك حدثت معاملة. مش معنى ذلك أن المعاملة حدثت من دون قاصد، لأنه من دون قاصد تكون معاملة باطلة. واضح هذا الكلام؟ هذا المقصود من عدم قصد المعاملة مع المتلقي. فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة. قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد. رواية عروة لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد. خب ظاهره هذا ليش؟ لأن البادي يكون جاهل، يكون جاهلا بالأسعار، ظاهره هكذا. اتفقنا؟ فإذا لاعتبار هذا الظاهر إذا يكره التلقي. متى؟ إذا كان المتلقى جاهلا بالسعر. وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، أو ادخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجا بخلاف. يقول هذا المناط لم يحرز حتى نحدد بذلك، لعل ذلك لأجل الاحتكار. يذهب واحد الأصواف التي جايين بها من البادية أشتريها بأجمعها حتى لو يبيعونها بنفس السعر الذي اشتريتها، ثم آتي وأتحكم بالسوق الذي هو نوع من أنواع الاحتكار. التفت، أو لغرض آخر لم يحرز أن السبب هو ذلك. يقول وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير. الحكم الأخير ما هو؟ لا، أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير. القيد وهو جهل الركب بسعر البلد، أنه لا يختص بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة بالحكم الأخير وهو حرمة أو كراهة البيع. فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان، أهل البادية مثلا يتسامحون في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، أو ادخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجا ليتحكموا بالأسواق، بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق، فإن له أثرا بينا في امتلاء أعين الناس خصوصا الفقراء وقت الغلاء إذا أتي بالطعام. وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة. ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع، أو قلنا المتلقي يأخذ البضاعة بالبيع فقط مكروه، أو لو أخذها بالصلح. يقول لا فرق، نعم لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شيء إليهم. لا بأس باستيهابهم، يعني تجعلهم يهدونك ولو بأن تهديهم. لا هبة معوضة تدخل، هبة بدون شرط، يعني تكون باعثة لأن يهبوك. ولو تلقاهم لمعاملات أخر غير شراء متاعهم. فظاهر الروايات عدم المرجوحية، لأنها ظاهرها شراء المتاع الذي يريدون أن يبيعونه في ذلك السوق. نعم، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله، قوي سراية الحكم إلى بيع شيء منهم وإيجارهم المساكن والخانات. لو جعلنا المناط في الكراهة هو أنه اترك المسلمون يترزقون، فهذا لا يختص بأمتعتهم بل يجري بإجارتهم. يعني تذهب مثل الآن، إذا تلاحظ في المشاهد المشرفة مثلا في مشهد في النجف، هناك مجموعة يقفون في أول المدينة يريدون يؤجرون الزوار بيوتا قبل أن يدخلوا إلى السوق. إذا جعلنا المناط هو قوله عليه السلام اتركوا المسلمون يرتزقون من بعضهم البعض، فحينئذ يشمل هذا المورد ولا يختص بشراء بضاعة أهل البادية. واضح المطلب؟ كما أنه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل كما يدل عليه النبوي العام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه، الجلب الذي يأتي ليبيع من الخارج، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، قوي سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم متلقيا وشبه ذلك، لكن الأظهر هو الأول. هو الأول، ما هو الأول؟ عدم المرجوحية، ظاهر الروايات عدم المرجوحية. وكيف كان؟ فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. سيأتي في بحث الخيارات أو إذا درستوه مرة معكم أن واحد من أدلة خيار الغبن ماذا؟ روايات تلقي الركبان. وقد يحكى عن الحل ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، ولعله لإطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة. واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قوله، يعني لو جاء إلى السوق وعرف باختلاف القيمة لكن في الساعة الأولى لم يعمل الخيار، إذا قلنا بأنه فوري يسقط يعني لم يعمله، إذا قلنا أنه على نحو التراخي يستطيع أن يعمله. هذه المسألة تحقيقها وين؟ في خيار الغبن. مسألة يحرم النجش على المشهور، سيأتي عن الصدوق رحمة الله عليه تفسير النجش، أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراء، لأن هذه تحصل في بعض الأحيان، لا مرة يزيد هكذا تبرعا منه، ومرة لا يكون مع بالاتفاق مع البائع. هذه تحصل أحيانا، تذهب إلى بعض السمسارين لتستأجر بيتا أو تشتري بيتا أو سيارة، فصدفة يدخل شخص أنت تناقشه على هذا السعر، يقول له وكم السعر؟ جيد، يقول لك جيد، إذا هذا لا يشتريه أنا أشتريه. التفتنا. يقول يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم إجماعا، لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة، تقدم هذا في مكاسب المحرم، والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار لا تناجشوا ولا تدابروا، قال ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن والتضابر معناه ولا تضابروا يعني لا تهجروا بعضكم بعضا. انتهى كلام الصدوق. واضح معنى إذن النجش. والظاهر أن المراد بزيادة الناجش ليس مطلق الزيادة، بل الزيادة على نحو التواطؤ مع البائع اللي هو المنجوش له. واضح الكلام؟ مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في شيء في قبيل، يكون المدفوع يعني في جماعة يكون المدفوع إليه منهم، مثلا عندي أموال أقول شيخ حسين تفضل هذه الأموال أنفقها على الفقراء، وكان الشيخ حسين من الفقراء لا سمح الله، التفتنا؟ هذا واضح الكلام؟ فهل بدفعي لك لهذا العنوان يمكن أن تأخذ منه؟ هذا كثير ما يحصل، يمكن لك أن تأخذ منه. إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل في عنوان يكون المدفوع إليهم إليه مما يصدق عليه هذا العنوان، أنفقه على السادة أو على الفقراء أو على طلاب العلوم الدينية، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال الإمام أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور. طفل بالبداية يشقق المسألة إلى شقين: مرة المدفوع إليه يصبح له ولاية، كما لو أنا أتيت إلى الحاكم الشرعي قلت له أعطي هذه الأموال للأيتام مثلا، قم الحاكم الشرعي ماذا يحصل له؟ ولاية وهو وليه. ومرة لا أعطيها للشخص عادي لا يحصل له ولاية. كلامنا وين؟ في الثاني. واضح؟ لذا كمال الإمام، كمال الإمام إذا دفعت إلى الحاكم الشرعي، ورد المظالم إذا دفعت إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي له ولاية، هذا لا نتكلم عنه. واضح؟ فله صور. الصورة الأولى أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده، ولا إشكال في عدم الجواز لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. واضح هذه الصورة؟ أعطيتك شيخ حسين قلت لك ادفع هذه الأموال لطلاب العلوم الدينية ولك هذه المساعدة خارج هذا المال، هذه قرينة على أنك أنت لا تأخذ منها، التفتنا؟ مهم أي قرينة كانت، إذا كانت قرينة لا يجوز لك أن تأخذ، لأن الأخذ أخذ للمال بدون إجازة صاحبه وصرف على غير الوجه. الثانية بالعكس، أن تظهر قرينة على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد على حسب القرينة، هذه الصورة أيضا لا إشكال فيها، نعمل حينئذ بما دلت عليه القرينة. واضح الحكم؟ إذن الصورة الأولى والثانية واضحة. لكن في هذه الصورة الثانية الإشكال وين؟ إذا تفاوت مقدار المدفوع. بعضهم يتذاكون يقول بما أنه في قرينة تدل على جواز الأخذ فأنا أعطيت 1000 دينار فأنفق 5 دنانير على الطلاب وأخذ البقية لي، هذا فيه إشكال، التفتنا؟ إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا وللمشتغلين مقدارا واعتقده الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه. لا هكذا، أقول لك هكذا ادفع هذه 1000 دينار لكل مجتهد أعطيه 10 وللغير المجتهد أعطيه 5، وأنا أعتقد أنك أنت غير مجتهد، لكن أنت تعتقد بأنك مجتهد. واضح الكلام؟ ليس من الضروري يعني أنه تزويرا تعتقد، لا، أنت بينك وبين الله تعتقد بأنك مجتهد، وأنا بيني وبين الله أعتقد بأنك لست بمجتهد. فأنا في الواقع أريدك أن تأخذ كم؟ خمسة. فهنا أيضا لابد نبحث أن هل هذا العنوان تشخيصه للمدفوع إليه أو للدافع. والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية، كأن يقول ادفع إلى كل مشتغل كذا وإلى كل مجتهد كذا، وخذ أنت ما يخصك. وإن كان على وجه الداعي، لأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار، كان المتبع اعتقاد الدافع ما دام داعيا وليس له موضوعية، وتشخيص الموضوع بيد الدافع. أما لما لم يكن له موضوعية، أنا شخصت مسبقا لكن أخذت العنوان على أساس أنه داعي لزيادة هذا على ذاك، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد لا على الواقع. الذي يدعوني إلى الدفع ما هو؟ الوجود العلمي لا الوجود الواقع. لذا الأسد قد يكون خلفي ولا أفر منه، وقد أفر من الأسد معتقدا أنه أسد وهو لا يوجد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا تقوم قرينة على أحد الأمر. هكذا قلت لك وزع هذا المبلغ على طلاب العلوم الدينية، لا قرينة على المنع ولا قرينة على الجواز. ويطلق المتكلم وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم، يعني ليس كلمات، لا، بل شخص واحد مرة يقول هكذا ومرة هكذا. فالمحكي عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر، يعني شوف في باب قالوا شيء وفي باب آخر شيء آخر. وكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب المنافع وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا. وعن النهاية، النهاية لمن؟ شيخ الطوسي. إذن الشيخ الطوسي في المبسوط شيء وفي النهاية، ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والإرشاد وإلى آخره، أنه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. هذا مطلقا حتى لو كان أنقص من غيره، هذا يجوز من دون زيادة. ونسبه في الدروس إلى الأكثر، وفي الحدائق إلى المشهور، وفي المسالك هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ. شرط ماذا؟ أن لا يزيد على الغير، يعني تأخذ كما تعطي حصة الغير. وعن نهاية الإحكام والتنقيح والمهذب البارع والمقتصر الاقتصار على نقل قولين العلامة والسيوري وغير هؤلاء لم يختاروا، فقط نقلوا الأقوال. وعن المهذب البارع حكاية التفصيل بالجواز إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم أو ما أدى معناه، والمنع إن كانت بلفظ ادفعه. ما أدري شنو الفرق بين ضعه في الفقراء وادفعه إلى الفقراء، ربما الفرق هكذا، أن ضعه في الفقراء أن يريد أن يقول له هذا مصرفه إلى الفقراء، مصرفه على الفقراء وأنت منهم، بينما ادفعه هذا يدل على أنه شيء يخرج من الدافع. التفتنا؟ ولا يبقى، إذا أبقيت بيدي شيء لا يصدق علي أني دفعت. واضح الكلام؟ لكن الإشكال هنا في أي شيء؟ أنه إذا كان الأمر كذلك فيخرج عن الصورة الثالثة. كلامنا في أي صورة؟ الثالثة التي لا يوجد قرينة. إذا كانت ادفعه قرينة فيخرج عن الصورة الثالثة. واضح الإشكال؟ وعن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز، وإن قال أعطه نفس المناط. فإن علم فقره لم يجز، إذ لو أراده لخصه، وإن لم يعلم جاز. يعني حتى مع إعطه للفقراء إن علم فقره لم يجز، وإلا لو جاز لكان له يقول له خذ أنت نصيبك منها. التفتنا؟ أما لو لم يعلم فقره لعله لم يخصه لعدم علمه بالفقر فيجوز. احتج القائل بالتحريم مضافا إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم. دليل الأول إذن ماذا؟ أنه ادفعه إلى الفقراء ظاهر في كونه من تدفع له غير الدافع. المؤيد بما قالوه في من وكلته امرأة أن يزوجها من شخص ظاهر أن قالت له زوجها من نفسه، هذا خلاف الظاهر، فزوجها من نفسه أو وكله في شراء شيء فأعطاه من عنده. الدليل الأصلي ما هو؟ صحيحة ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق، وإن كانت في الكتب الحديثية ماذا؟ مضمرة عنه. قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو مساكين وهو يحتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو؟ قال لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه. وظاهر في ماذا؟ في التحريم. هذا دليل ماذا؟ المحرم. واحتج المجوزون بأن العنوان المدفوع إليه شامل له، والغرض الدفع إلى هذا العنوان، أنا غرضي أن أتصدق على الفقراء لا على فقير معين، وإلا لكنت خصصته من غير ملاحظة لخصوصية الغير. واللفظ وإن سلم عدم شموله للدافع لغة، إلا أن المنصاق عرفا صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان، فالموضوع هو العنوان لجواز الدفع، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز. نعم لو كان المدفوع إليهم أشخاصا خاصة وكان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. واضح الكلام؟ فإذا هؤلاء يقولون بالجواز. كيف؟ لو كان الدافع هكذا. الداعي هو الاجتهاد لا كونهم طلاب علوم دينية، وأنت غير بمجتهد فلا يشملك فلا يجوز لك أن تدفع. طيب إذن هؤلاء يقولون بالجواز، ليش؟ لأن ما له موضوعية هو العنوان، والعنوان يصدق على الدافع. طيب كيف تفعلون مع صحيحة ابن الحجاج التي الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لا يأخذ شيئا. يجيب عن ذلك والرواية معارضة برواية أخرى، مثل ما عن الكافي في الصحيح عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، الرجل يعطى عفوا الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال نعم. هناك قال لا يأخذ، هنا قال يأخذ. وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن، ليش؟ لإبراهيم بن هاشم، قد ذكرنا مرارا ليش يعبر عن. في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمي له؟ قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. وصحيحة ابن الحجاج أيضا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحله الصدقة، قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمات إلا بإذن. كلها الروايات واضحة في الجواز. والذي ينبغي أن يقال. فإذا شنو صار البحث هنا؟ عندنا بحثان، بحث الروايات وقد عرفت أنها متعارضة، وبحث دلالة اللفظ. عندما أقول لك تصدق بهذا المال على الفقراء، أو أعطي هذا المال للمساكين، أو وزع هذا المال على طلاب العلوم الدينية، فمرة نبحث في دلالة اللفظ المعطي، ومرة نبحث في الروايات. يقول: والذي ينبغي أن يقال، أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الإذن في الدفع والصرف، فإن المتبع الظهور العرفي، وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره. المدار في الألفاظ على الظاهر عرفا لا على الظاهر لغة، وإنما نبحث عن المعنى اللغوي مقدمة للظهور العرفي. واضح الكلام؟ ولذا الآن لو قال المولى جئني بدابة، الآن لا أنظر إلى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للدابة كل ما يدب على الأرض، لكن المعنى العرفي هو خصوص الخيل والحمير والبقر والبغال. كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت لللفظ المجرد عن تلك القرائن. إذن الظهور العرفي مقدم على اللغوي، الظهور بالقرائن مقدم على الظهور العرفي. ثم إن فإذا المتبع ما هو؟ الظهور العرفي. ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد. طب الظهور العرفي ما هو؟ لم يبين ظهور العرفي ما هو. لعله ناظر إلى هذا الذي تقدم أخيرا باحتج المجوزون، واللفظ وإن سلم عدم شموله له لغة إلا أن المنصاق عرف. فإذا عرفا يؤيد القول بماذا؟ بالجواز. هذا من ناحية دلالة اللفظ، واضح؟ فإذا بحسب دلالة اللفظ المصنف يؤيد القول بالجواز. أما بحسب الأخبار، يقول: ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد. يعني قد واحد يقول الأخبار ينبغي أن نلتزم بها وإن كانت مخالفة للظهور العرفي تعبدا، يقول هذه المسألة ليست تعبدية، فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا علم غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون فرد، وحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يعلم الآمر أو إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعيا إلى الدفع لا موضوعا، والداعي قلنا إحرازه بعهدة الآمر لا بعهدة الموزع، ولما لم يعلم المسكنة في المأمور له يحصل داع على الرضا بوصوله، لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه. ثم على تقدير المعارضة فالواجب الرجوع إلى ماذا؟ عرفا، لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي، ولو لم يكن لللفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع. طب بعد الباقي ما فينا اليوم ننتهي، والحمد لله رب العالمين.